الأرض ونرفو أن يقول المصطبو كما يقول الإمام ربما سمع الله من الحديث كما يقول الإمام آمين فأنتم أيضا تقولون آمين لكن ينبغي أن يأتي فأمين مسلم غير سابق للإمام بل عقبه بالتمام وبهذا تعرف أن ما يفعله عامة المسلمين اليوم من إعراضهم عن ذكر القومة أو خبار أمر الرسول عليه السلام من جهة ثم هي خوف ونقد لهذا الرد هو رد الخوان فهذه خطوة أخرى وهو رئيس القاعدة المسلمين لأني أجبت فإن هنا من ينصرني أن أجيبه وقد يعني نفسه وأن ينفض صبره وأبو الله عن سؤاله وأبو الله عن سؤاله لا خوف عن إيش أقصد بأبو بكرة الخوان أقصد بارك الله فيك أن من خزين الورم قال الإمام إذا خاف الإمام سمع الله لمن حمده هم يقولون ربنا ولك الحمد هذا خطأ والصواب أن يقول كما قال الإمام ينتقل من الركوع إلى القيام وقول سمع الله لمن حمده هذا وجه الانتقال من الركوع إلى القيام سمع الله لمن حمده ما استطلنا قائما ما هو وقوم ربنا ما وقوم كذلك وانضري على المسلمين أيها العالم فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده المقتدي أيضا يشاركه فيقول سمع الله لمن حمده فهو استطلنا قائما قال ربنا ولك الحمد وكنا نرفع هذه القضية ولما أكثر الناس يفعلون إذا كان يأذن بأنه يفتح الباب وصمع أبو السنة وأذن
يفتح هذا الموضوع يا شيخ الكرام العلماء أن ما جاء في حديث المسيء صلاة كله واحد والرسل سهل مجاعي من حديث رافع المراح أنه جاء في طرقه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول رفع سمع الله المسيء على ذلك تكون واجبة
طبعا
يعني
هنا
يصير واجب؟
أيوة
ما في شيء
فرق عن لا فرق من شيء؟ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم كل حق المسلمين واقترب الوعد الحق لا شك أن الإيمان بأقوام يعرفون بيأجوج ومأجوج من العقائد الإسلامية الصحيحة بوجود أصلها في القرآن ووجود فصلها وتفصيلها في السنة والسد الذي جاء ذكره قبل هذه الآية في القرآن الكريم هو الذي تحدث عنه نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح أن وراء هذا الصد من قول يأجوج ومأجوج وأنهم في كل يوم يتوجهون إلى هذا الصد لينفذوا منه إلى العالم فيأخذون لحسا بألسنتهم إياه حتى إذا بدا لهم بسيط النور يقولون غدا نكمل عليه ونخرج منه فإذا عادوا وجدوه قد عاد سيرته الأولى حتى إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يأذن لهم بالخروج ألهم بعضهم أن يقول غدا إن شاء الله فيعودون إلى الصد وقيدونه كما تركوه فيسلمون عليه ثم حر خجون ومن كل حبل ينشرون كما قال رب العالمين فالآن الشبهة التي الفطرة في هذا الزمان بدءا من الكفار وانتهاء الى بعض ضعفاء العلم الا النقل ضعفاء الايمان. ان هؤلاء يدعون اكثر مما يدعون الكفار، هؤلاء ضعفاء علما وعلماء ايمانا يدعون ما لا يدعون الكفار انهم فيقولون ان الكفار مسحوا الكره الارضيه وعرفوا وجود اراضيها ما بين جبال وهضاب وسهول وانهار وبحار وغابات ونحو ذلك، فلم يبقى هناك مكان زعموا لم تطعه اقدامهم، بينما هذه الدعوة لم يدعيها نفس الكفار، وذلك لأننا مع الأسف الشديد نعترف بأن هؤلاء الكفار لا يؤمنون إلا بالبحث العلمي، والبحث العلمي جعلهم يتورعون عن ادعاء ما بعثنا لهم به، ويقولون نحن وصلنا إلى هنا ولا ندري ما وراء ذلك. أما ضعفاء العلم والإيمان من أمتنا فيعرفونهم من العلم ما لا يعترفونهم به، فقد مسحوا الأرض عنا، فنقول هذه دعوة مجردة عن الظنون. فالمؤمن يجب أن يؤمن بالقرآن وبحديث الرسول عليه السلام أقل ما يقال أكثر من إيمانه بأقوال الكفار وبحوثهم وتجاربهم. وإذا كان قد صرح القرآن بوجود سد هناك وبوجود قوم خلف هذا السد وأنه سيأتي يوم ينفذون منه، فهذا يعني أن الكفار بعد، كما قال الله عز وجل تنبأ معان مخاطبا لجميع الأمان، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فمن هذا العلم الذي لم يحيطوا به إلى الآن أنهم لم يعثروا بعد على سد القرنين ولا على القرن الذي هم خلفهم. أين هو بلا شك في هذه الأرض، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك فلا يشكلن على احد ان هؤلاء الكفار متعوا الارض بعض كلمه، ثم ان هؤلاء الكفار لو وجدوا شيئا من ذلك لبادروا الى الانكار لان في ذلك تاييدا للاسلام وهم كافرون به، وحينئذ يصدق فيهم كما قال رب العالمين في المشركين الاولين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. هذا جوابي عن هذه المشكلة، وخلاصتها نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة ونكفر بما يقال ان هذا لا وجود له. الحمد لله. يهديكم الله الشيخ الغالي.
ويل من العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم والاخرجني ياجوج وماجوج مثل هذه وحلقا الى اخره.
نعم حبيبي.
قول الرسول عليه السلام مع ما ذكرت من قوله عليه الصلاه والسلام انهم ينحسون بألسنتهم هذا الفت، هذا يعني انه من ذلك العهد فتح هذا الرجل، يعني نفس القط
في كل يوم، هذا
في كل يوم
ها؟ ثم يعود كما كان،
يعني قول الرسول فتح اليوم يعني كل يوم
في كل يوم. نعم. وين الدكتور؟ تفضل نشوف نسمع شو سؤالك. ايش قلت احاديث ضعيفة وايه؟
بعض مشايخنا نقول لهم ونفضلهم يعني.
ايه.
انا اعتز بيهم. لكن احيانا في حديث نقول احاديث ضعيفة.
اي نعم.
راح نفضل ان نرضى عليهم الامام العامة. فيضيع الحق بذلك، لأن الناس ما تعرف إذا كان هذا الحديث ضعيف أو الحديث صحيح، فما يستفيد الناس أن خطر الزمان هذه الأحاديث ضعيفة، وضربنا مثل بحديث صوم رمضان معلق بين السماوات والأرض ويرفع إلا بزكاة الفطر، والحديث الآخر دائما يحتج به بجنبوا صبيانكم ومجنونكم المساجد. مثل هذه الحديث لما قال الأخ تحدث عن طعام ولو بصوم أسلحتكم وخلاف من هذه الأحاديث،
فإيش يكون التصرف في مثل هذه الحالة؟
أنت يعني تعني أنهم يرون أهالي ضعيفة ويسكتون عنها؟
نعم، بعض التقارير يعني نعم تعتقدوا أن هي صحيحة، لكن المهم الجمع يعني مثلا من يكون في صلاة الجمعة ولا صلاة راح عليها بالفائدة أن هذه الأحاديث صحيحة موضوع أو أحاديث صحيحة.
يعني
يفضل
الناس دون
أن
يعلموا
ولو واحد تكلم يحصل بلبلة ويحصل مثلا برضه ما لا يحمد رفضها.
لكن انا ما افهم ايش السؤال.
الخطيب يقول الحديث ضعيف.
نعم
هو انت تعرف ضعيف.
نعم.
فماذا تعمل؟ يقول الخطيب يقوم في الجمعة ويمشي على الناس ويهلل على حديث ضعيف او موضوع.
نعم أنت ذهبت منه خلاف ما فهمت سؤالا منه. من ذهبت منه أنهم يريدون حديث ويبينون بعضه. هو الذي يعنيه في مرتبين أخيرا أنهم يرون الحديث الضعيف المعروف عنده ضعفه ويسكتون عنه.
هذا اللي يقع ويقدمون عليه مقدمات وبالحقائق
ويقدمون الخطبة
على
هذا. إذا كلمته سرا قال لك ان هذا حديث ماخوذ به في قضاء الاعمال. ونحس الناس على هذا
القول. بارك الله فيك هذا السؤال، انا ما بعرف الا الان ما هو السؤال.
السؤال يعني انا بتصرف في هذه المشكله.
هل من المصلحه ان يسكت طالب العلم؟
والله انه يسكت الجمهور. والله ان كان طالب علما فيسكت. اما ان كان عالما فيتكلم.
هو عالم عن الحديث يعني.
هذا ايش عندك من هنا؟
قالت عندما يدخل رجل ميت القبر. رجل يدخل القبر ميت. يقول بسم الله على ملة رسول الله. هل هذه واردة وهل يجب استقرارها؟
أنها واردة فهي واردة وصحيحة. أما أنه هل يجوز تكرارها؟ فلا يصح تكرارها تعبدا ويصح تكرارها تعليما. وهذا؟
تكون النية تعليما.
أيوة.
نعم.
بارك الله. نعم. أرفع صوتك.
بالنسبة لنفس الوجه بعد البدعة.
أيوة.
لا
يشرع إلا على حكاية الدكتور يعمل بالحديث الضعيف في فضاء أعمال. هذه حكاية نحن ما نقبلناها. الحديث الضعيف لا يعمل به لا في فضاء الأعمال ولا في الأحكام. كل ما يمكن أن يقال شيء من البيان الدقيق الذي يعجز عن بيانه ربما بعض أهل العلم فضلا عن طلاب العلم. وهو الحديث الضعيف جملتان ابتدائية وخبرية. الحديث الضعيف مبتدأ خبره يعمل به، هذه الجملة يعمل به في فضاء الأعمال يعمل به في فضاء الأعمال. هل معنى في فضاء الأعمال السابقة قبل العمل بالحديث الضعيف أم فضاء الأعمال التي ثبتت فضيلتها بالحديث الضعيف؟ إن كان المقصود المعنى الأول وهذا معنى صحيح فحينئذ لا يكون العمل بالحديث الضعيف، وإنما يكون العمل بما أثبت كون هذه الأعمال من فضاء الأعمال. هذه باعتقادي بالنسبة لبعض الناس يشبه الفلسفة يعني ما فيه من الدقة، فيفهم بعض الناس ولا يفهم الآخرون. فالمخرج
لسنا بحاجة إلى شيء اسمه حديث ضعيف. والخاصة أن الذين يجيزون العمل بالحديث الضعيف على الإطلاق يقعون في مخالفة شرعية أشار إليها آنفا الدكتور يحيى، وهي إنهم بدعوى يؤمن بالحديث الضعيف في فضائل أعمال يلغون الأحاديث الضعيف ويكتمون ضعفها ولا يبينون ذلك الضعف تعليما للناس وبيانا، وحينئذ يقعون في مشكلة علمية خطيرة جدا، وهي قوله عليه السلام: من تقول علي مالا أقل أن يتبرأ مقعده من النار. وقوله عليه السلام: كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كلما سمع بعض الناس حديثا أو قرأوه في كتابا قالوا قال رسول الله، لا شك أنهم في هذا التساهل في الرواية فقد وقعوا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بداهة لا يمكن أن يكون كل حديث قرأوه أو سمعوه أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخطأ الذي يرمي هؤلاء ويوقعهم في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم أسبابه تلك القاعدة المزعومة: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ولذلك فقد جاء في هذه القاعدة ثلاثة أقوال أو ثلاثة ظاهرات الأئمة. القول الأول وهو الصحيح: لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأنه لا يجوز رواية الحديث إلا ببيان ضعفه، فكيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه؟ لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا ببيان ضعفه، فكيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه؟ لا شك أن رواية الحديث بالنسبة للعمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغاية، يجري مجرى الوضوء مع الصلاة، فما فائدة إنسان يتوضأ ولا يصلي؟ لا فائدة من ذلك، لكنه إذا توضأ وجب عليه أن يصلي المفروض على الأقل. وكذلك نقول رواية الحديث مع العمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغاية، الوسيلة رواية الحديث، الوسيلة التحديث بالحديث، الوسيلة قراءة القرآن، الغاية العمل بالقرآن، وهكذا. فإذا كان لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا ما بيان ضعفه فكيف يجوز العمل به دون بيان ضعفه؟ هذه حقيقة لا يشك فيها من أوتي عقلا وربا وفهما. وإذا كان الأمر كذلك فقد يقول قائل: حسنا، نحن نروي الحديث الضعيف ونبين ضعفه ونعمل به في فضائل الأعمال، جاء هنا أمران اثنان: الأمر الأول أن فضائل الأعمال لا تثبت الأحاديث الضعيفة، والشيء الثاني مجرد أن يقول العالم وبخاصة على رؤوس المنابر هذا حديث ضعيف يجوز العمل به ولا الأعمال، لوجدت الناس كلهم لا يعملون به وسيكون لسان حالهم كلسان قاب غيرهم من أمثالنا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلمها وفي كفاية، كما ذكرنا في المحاضرة بعد صلاة المغرب أنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما صنعوا للناس لا يستطيع أعبد الناس أن يحيط به عملا، فحسبنا ما صح من رسولنا عليه السلام ويكفينا منه
أو قدر القبيل الذي نحن نستطيع أن نقوم به والباقي يقوم به بعض الناس الآخرين. أما أن نزيد على الناس سننا وأدابا وأورادا وأذكارا لتقتل حل الإسلام على الناس وهو ميسر ومولد، هذا في الحقيقة من مفاسد نشر أحاديث ضعيفة، وبخاصة مخرونة مع هذه القائدة المهيهلة الهزيلة.
يضيفون على هذا، يقولون نحن نعمل بالحديث الضعيف لأنه تسلكه قاعدة كقول الله تعالى وابعوا الخير لعلكم تفلحون، وهذا الحديث يدعو إلى خير مع ما فيه من بعض فهو يسلك.
هذا كلام مردود وبيانه سبق لكن يحتاج فيما يبدو تفصيلا. أنا أضرب مثلا لبيان خطأ هذا الكلام. لقد ثبت السنة أن الميت حينما يوضع في قبره ويهال عليه التراب من السنة أن يحفظ من كان هناك ثلاثة حفيات. بعضهم سلمت هذه الحفيات وربطها بقوله تعالى في الحفر الأولى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قيل لهم هذا حديث ضعيف لم يصح، قال يؤمن بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الآن نقول من أين لك أن من فضائل الأعمال أنك في الحسن الأولى تقول منها خلقناكم، في الثانية وفيها نعيدكم، والثالثة ومنها نخرجكم صحيحا أخرى. من أين لكم أن هذا من فضائل الأعمال؟ الحق والحق أقول إنكم تثبتون فضائل الأعمال بالأحاديث الضعيفة، هذا لا يوجد في الإسلام.
البعض الآخر يقول نحن الأمة الإسلامية
رجع ماءنا وعصارنا يصرون ويصرون
في
الحال العالم، ونحن مهتمين
بحديث ضعيف وحديث
عيش. أيه؟ الله المستعان. نعم، هذا من آثار الاشتغال بما ينبغي الاشتغال به عما يجب الاشتغال به.
بالنسبة
لصلاة المساء.
صلاة
المساء. نعم.
في بعض المساجد يكون
في
العذاب كان بين المكان الذي يصلي فيه
وبين المسجد الكامل، يعني
مفيش
أي فتحات بين المسجد. هل تقول لهم صلاة جماعة مع اليوم؟ نعم. تقصد العذاب كان بمعنى في جدار ليس له عيون؟ ليس ضوء عيون فهذا الجدار يعني. أنا أجيبك عن هذا السؤال إن شاء الله. أول ذلك والجواب عن سؤالك أن الصلاة صحيحة لأنهم يصلون في المسجد بخلاف ما لو صلوا في دورهم المجاور من نفسهم، فعروهم الحالة هذه أن يصلوا فرابا في نفس بيوتهم، ولكن صلاتهم في المسجد في هذه الغرفة المحجوزة للجدار كما ذكرت، فهم مع هذا الحجر وهم يصلون في المسجد بلا اختلاف ولا تردد. ولكن الذي أريد أن أقوله لا داعي لفصل النساء بهذا الجدار عن المسجد، لأنه في كثير من الأحيان قد يخطئ الإمام خطأ الذين لا يشاهدونه يتعرضون لزيادة الخطأ على خطأ ربما أدى بهم إلى بطلان الصلاة. فيجب أن يكون الإمام وجماعة الرجال
تحت نظر بصر النساء خشية أن يقع مثل هذا الذي سأحدثكم به قريبا إن شاء الله. هذا أولا. وثانيا لأن هذا الفصل إنما جاء من بعض ذوي الاجتهادات التي لم تقم على السنة الصحيحة أنهم شاهدوا النساء قد تساهلن في جلابيبهن وفي لباسهن إذا خرجن من بيوتهن. الكثيرات منهن يكون جلابهن قصير، ربما إذا ركعت أو سجدت بدأ منها ما لا يجوز أن يرى منها في الطريق فضلا عن الصلاة. فهم لما لاحظوا هذا الوضع السيء الذي فيه النساء الكبيرات قالوا نحن نحجب النساء من الرجال لكي لا يرى منهن ما لا ينبغي أن يرى منهن مطلقا، سواء كنا في الطريق أو كنا في المسجد. هذا العلاج الاعتقادي هو علاج ليس مشروعا، لأنه يقر الخطأ ثم يعالجه بخطأ آخر. يعني على مذهب أبي نواس الذي قال وداوي بالتي كانت يبدأ، ينبغي الفصل رفع هذا الفصل، هذا الجدار الفاصل بين النساء والرجال، لأن الأمر هكذا كان في عهد النبوة والرسالة. ونحن دائما نسمع إخواننا المسلمين للدروس قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يكن في المسجد يومئذ فاصل من جدار، بل حتى ولا فاصل من ثوب أو ستار، كما هو يقع في كثير من المساجد خاصة في رمضان حينما تشترك النساء في صلاة الخيام. لم يكن شيء من ذلك إطلاقا، ولا سيما أن المسجد النبوي بالنسبة لمساجد اليوم كان صغيرا كان مظلوما، فما بالك اليوم النساء بصلي في آخر الصف والرجال في أول الصف، مع ذلك الحال بينهن وبين رؤيتهن للمصلين. وسمحت في ذهني شيئان اثنين، وأرجو أن لا تنسى ما عندك، وبخاصة أننا في شوق أن نسمع كلامك، لأنك جدت في الأجل كبار المدة الطويلة ما سمعنا صوتك، فأرجو أن تصبر على قليلا. عندي حديث نبوي وقصة وقعت لي. أما الحديث فما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره في تفسير قوله تبارك وتعالى ولقد علمنا بالصبر. هذه الآية نزلت، هذه الآية في رجل كان يتقصد الصلاة في الصف الأخير من صفوف الرجال، لأنه كان يرى هناك امرأة جميلة تصلي في الصف الأول من صفوف النساء، فكان إذا سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو السنة جاف بين الذيل ونظر هكذا إلى المرأة التي تصلي في الصف الأول، فنزل قوله تعالى ولقد علمنا المستقبلين منكم معشر الرجال في الصفوف الأول ولقد علمنا المستأخرين منكم في الصف الأخير، حيث يستغلها فرصة لتسمح له نظرة إلى تلك المرأة، لأنه يبدو أنه لا يتمكن من رؤيتها
أنها كانت تغطي وجهها ولكنها في الصلاة تكشف عن وجهها، فهذه فرصة تسمع له فانظر إليها. ورد من هذا الحديث بطريق الحال ليس هو الحد بالرجال أن يتأخروا في السجود والنساء يتقدموا في الصفوف حتى ينتهي بشره بنور إليهن، وإنما لإثبات أنه لم يكن هناك حاجز لا من جدار ولا من ستار بين النساء والرجال. هذا الحديث أما ما وقع لي فرصة وعبرة. نزلت من دمشق منذ نحو 40 أو 50 سنة، كان في عيش الوادي إذا قبل هي من مصائب دمشق والبنوار. جاء يوم الجمعة فنزلت من داري إلى المسجد وهو على سقف الجبل يوم الجمعة، فاتفق أن الإمام لم يحضر، وتعرفون أهل القرى ما فيهم يعني أهل علم والقراءة وكذا، فنظروا فوجدوا شابا لحيته بدأت تنبت في جميل، فآنسوا به رسلا وأحسنوا به رمى، قالوا لي تفضل يا شيخ أو شريك روحي يجيني إن شاء الله. فتقدمت والصبح صبح الجمعة وما أعلم كما تعلمون أن السنة أن يقرأ سورة السجدة لكن لا أسلمها، ولذلك لجأت إلى قراءة ما أسلمه يومئذ من بعض السور، فافتتحت بقوله تعالى وآخرين قرأ صفحتين ثم ركعت وإذا بالناس كلهم يهون ساجدين من قلبي. لماذا؟ متعودين ان التكبيرة الاولى بعد التكبيرة هو بالسجود، فهو القليل والشاهد هنا الذين من خلفي مباشرة فعلوا بأن الإمام لم تساجد، فقاموا اعترفوا معه في الركوع. أما الذين كانوا من خلف المنبر يرون الشاهد فبقوا ساجدين أولا حتى سمعوا قولي سمع الله لمن حمده وصار الأجواء مجادلة بين الناس إن صار الصوف وإن صار ما يعرف، طبعا ما أدري ما هو، لكن في الأخير لما سلمت من الصلاة وعدتهم ووصلتهم قلت لهم يا جماعة أنتم هربوا الآية ما بتفرقوا بين فاس السجدة هذه وبين كل هذه النذور ما تنتبهون لها ولا تفرقون بينها وبين محجن تكون في السيد الإسلام واحد الإسلام مين ما تفرقون بين هذه الفاتحة وكلها لو هذه القصة وسعت من هذه لكان هذا اليوم، لأنهم يشعرون بالفرق بين هذه وبين هذه، لكن يبدو أنكم عقولكم إنما هي في أراضيكم ومزارعكم وحرثكم وإلى أهلكم، أما أنتم هؤلاء فيها، ما الشاهد من هذه القصة؟ أن هذا المنبر كان مقربا بتعصيب صلاة الله، لأنه من حجب عن الإمام. ولو لم يكن هذا المنبر لتبارك خطأهم كما تبارك الذين كانوا من خلفي. هذا يمكن ان يقع للنساء المحجوبات بهذه البدر او بهذه الاسفار. بهذا نحن نقول فرغ هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. الان نتفضل الشيخ ما عندنا.
طب
لقد فتحت لي جزاك الله خيرا بابا من العلم جديدا. هناك فرق كبير بين البدعة المنصوصة في الشرع لأنها ضلالة، كل بدعة ضلالة في الله الناس، وبين ما كان مصلحة مرسلة. المصالح المرسلة لا تحشر في قاعدة كل بدعة ضلالة، والضابط بين البدعة الضلالة وبين المصلحة المرسلة أن البدعة يراد بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وبين في بعض ما ذكرناه في درسنا في هذه الليلة أن الشرع قد بن والرسول أهرف منا على العبادة، ولذلك فلا بدعة للاستجابة بها من التقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما المصالح المرسلة فهي ليست من هذا الباب السبيل، وإنما هي تحقق مصلحة اقتضتها الظروف الزمنية أو المكانية. وإلى هذا يشير الشيخ الفاضل بأنه الآن الزمان تغير، كان هناك ورع التقوى والآن لا شيء من الوصف. وأنا ذكرت آنفا أنه أو مما يؤيد قوله أن النساء لم يعدن يستلمن الحجاب الشرعي من أجل ذلك. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد. لكني أقول وهنا الشاهد إن المصلحة المرسلة لا يجوز الأخذ بها بإطلاق، وإنما برد هناك من التفصيل. وهذا التفصيل مما استفدته من ابن تيمية رحمه الله، وبخاصة من كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فقد ذكر هناك وهو في طلب تأكيد عموم الحديث السابق: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم تسلسل في البحث حتى وصل إلى موضوع المصالح المرسلة، فذكر فائدة هامة جدا وهي أن المصلحة المرسلة يجب أن ينظر إليها إذا كان بالتفصيل التام، إذا كان المقتضي للأخذ بها كان قائما يعظ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو لم يشرع ما تقتضيه تلك المصلحة وقد وجد المقتضي بها في زمنه عليه السلام، فهذه بدعة وليست مصلحة مرسلة. ويضرب على ذلك مثلا الأذان للعيدين، الأذان للعيدين للإعظام. قد يقول البعض هذا مصلحة، لكن هذه المصلحة كان المقتضي بها في زمن الرسول عليه السلام قائما، ونحن نعلم بالرواية الصحيحة أنه لم يكن ثمة في عهد الرسول عليه السلام أذان لهذين العيدين. فإذا ادعاء أن المصلحة تقتضي إيجاد أذان لكل من الصلاتين المذكورتين هذا الدعاء باطل ويدخل في باب الإحداث في الدين. هذا إذا كان المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام، ثم وثم ما يلزم من هذا المقتضي. ثم يقول: فإذا كان المقتضي بالأخذ بتلك المصلحة لم يكن قائما في عهد الرسول عليه السلام، وإنما حدث هذا المستوي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فذلك لا يستوي الأول شرعية أو تصميم إيجاد تلك الوسيلة التي تحقق الغاوة اللازمة من وجود المستوي الذي لم يكن موجودا في هذا الرسول. يقول ليس هذا على إطلاقه، وهذا جدا مهم جدا جدا. فيقول ينبغي أن ننظر هل هذا المستوي ناشئ بسبب تأخر المسلمين فكاسل المسلمين بالقيام بأحكام دينهم، أم ذلك فرض عليهم بظروف لا يمكن التصرف فيها. فإن كان المستوي من أخذ بتلك المصلحة هو هذا من تطبيقهم لبعض أحكام الشرعية فلا يجوز الأخذ بها. وإن كان المستوي ليس ناتجا بسبب تقصيرهم في تطبيق الشريعة حين ذاك يقال المصلحة تقتضي ذلك. فنحن ذكرنا آنفا ما كان المستوي قائما في عهد الرسول مثل أظانيه ثم دوشنا. الآن لنظر نفرين أهدوما كلاهما يتعلق بالمقتضي الذي وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحدهما من النار الذي تضرر فقاعة المسلمين وتكاسلهم عن القيام ببعض أحكام الدين، ومثال آخر يتعلق بالقسم الآخر وهو أنه فرض عليهم فرضا وليسوا مسؤولين عنه. يذكر مثلا فرض الضرائب وهي النقود. فرض الضرائب هو نقود محرمة في الشرع، لكن يذكر هو وسبقه أو عاصره ما وقت الآن أبو إسحاق الشاطبي مؤلف الكتاب الذي زان في رواه الله وهو الاعتصام، بحث بحثا مستفيضا هناك بنحو ما بحثه ابن تيمية في سبيل إنكار هذه الضرائب لأنها تدخل في باب أصل وأموال الناس بالباطل، والأصل فيها التحريم كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فقال في الحديث الآخر: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. هذه الضرائب التي تصرف هي من هذا الباب الذي لا يشرع، لكنهما يقولان كلاهما ابن تيمية والشافعي. إذا قرأ على المسلمين غزو من بعض الكفار وكان ما في خزينة الدولة من الأموال المشروعة لا تكفي ولا تنهض لتهيئة الجيش المسلم لدفع غائلة العدو، فحينئذ يجوز للحاكم المسلم أن يصرف ضرائب بنسب تختلف اختلاف بين الأغنياء حتى يزول هذا العارض ويدفع شر المعدوم عن بلاد المسلمين. هنا يقال وجد المقتضي سيفه المسؤولين عنه لأنه غدر من بلاد الكفار، لكن ما الذي يشرع للناس أو يجرز الحكام أن يفرضوا ضرائب على الناس وهي ليس هنا الضرورة أولا؟ وثانيا إذ عقدوا جمع الأموال المشروعة فخلأ ليس مال المسلمين من الأموال لأنهم لم يعودوا يجمعون صدقات الأموال كما كان بعض الأول بعض الرسول فيما بعد، فخلط الخزائن من الأموال فهم يريدون أن يملئوها. لماذا؟ بالوسائل التي هم اتبعوها أو قلدوا الكفار فيها وأعرضوا عن وسائل مشروعة التي شرعها الله عز وجل لتكون خزائن الدولة دائما ملأ ومستعدة لدرء الطوارئ. هذا ما لا يجوز، لأن المتقي كان سببه فكاف المسلمين وانصرافهم من تحقيق أوامر الشريعة الإسلامية. أيضا الآن نحن نعود إلى صلب الموضوع، لم يعرف المسلمون أوقياء كما كانوا وورعين كان سببنا السابق، هذا تقصير منهم، لا يصور لهم أن يتخذوا أسبابا خلاف الأسباب السابقة المشروعة لدرس مفسد ما ينزل بسبب إيش؟ تركهم للتقوى وبالورع في الدين. هذا بالنسبة للرجال الذين قد ينظرون، فبالنسبة للنساء التي قد يتساهلن بألبستهن فلا هذا ولا هذا بالذي يصور للمسلمين أن يتبعوا وسائل جديدة. وأقرب مثال أخيرا ما ابتدع فيه مساجد المسلمين اليوم كافة، ألا وهو مد الخطوط لتصفية الصفوف. هذه الخطوط بلا شك من محلولات الأمور، لكننا من المحتمل أن ننظر إليها من زاوية المفاهيم المرسلة، لكن لننظر بأي قسم من هذه الأقسام الثلاثة التي فصلنا آنفا فيها القول تفصيلا يمكن إدراج هذا الأمر الحالي، لا يمكن إدراجه في قاعدة أن وجد المقتضي بعد أن لم يكن. فقد كان الرسول عليه السلام دائما يحض أصحابه على تصفية الصدور وينذرهم بعاقبة الصغار في ذلك ما تعلمون، وتصورن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. أعرض ولاة الأمور ومباشرة أقول أئمة المساجد أكثرهم أعرضوا عن هذه السنة وتهاونوا بتصفية الصفوف إلا بكلمة هو استروا، وإذا التفت يسارا جزاه الله خيرا وكررها مرة ثانية وقضي الأمر الذي فيه تستفيد. غفوا هذا، فهذا يؤدي إلى هذا التكاسل، التكاسل عن تصريف سنة الأمر بتصريف الصفوف. انظروا الآن كيف المسألة تختلف. في زمن عثمان بن عفان كان قد وكل رجلا يأمره بتصفية الصفوف، لماذا؟ لأن المسجد ضاق بالمصلين ولم يعد للإمام مهما كان حريصا على تصفيق السنة أن يتمكن من تصفية كل هذه الصفوف، لذلك أناب عنه شخصا. فإذا أخبره على الشخص بأن الصفوف تمت هو رسول الله أكبر. هذا من المصالح المرسلة. أما مد الصفوف فهي من المفاسد الموجودة في هذا الزمن في الحقيقة، لأنها تحمل الناس على الإعراض عن السنة والاتكال على البدعة مثل إيه؟ هذه المصلحة المرسلة. ومن عواقب هذه المصلحة المرسلة أنه يأتي في عيد الفطر وعيد الأضحى والسنة الخروج بهما إلى المصلى، بعض البعض خصوص المصلوات، وأما تصيد الصغور خير من الله في صالح، لأنهم ما تمرنوا كل يوم في خمس صلوات. ما أظن أن في النظم العسكرية يوجد أن الجند يمرنون بتشويه الصف كل يوم خمس مرات، لا يوجد هذا النظام إلا في الإسلام. لكن ما فائدة هذا النظام في الإسلام إذا كان المسلمون لا يتبنونه إلا ذهنا وفكرا ليس عملا؟ ثم ما فائدة هذا النظام إذا صدق فينا قول رب الأمان أتستبدلون الذي هو أدنى إلا الذي هو خير؟ هذا هو الاستبدال. ولذلك فعلينا دائما وأبدا كما قلنا في المحاضرة أن نعرف السنة علما وأن نصدقها عملا، فهناك تكون الصعبة في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الشهداء. جزاك الله خير.
وقال الحق السنة زيادة السؤال بل عن حقها الصحيح
ولا لا؟ نعم.
تفضل.
جنبوا صبيانكم ومساجدكم. هذا حديث ضعيف كما يقول الإمام عبد الحق الإشبيلي المغربي في كتابه الأحكام الوسطى. أيضا
وحديث
المشهور على أرض الصف الأول، إن الله لا ينظر إلى الصف الأول. قلنا كثيرا من هذا الحديث، فانقطع في نفسي أن يكون الجواب هذا حديث أعور. تحدثنا عنه دكتور في محاضرة القناة في أي مسجد
ورمال
الجواب لا يتغير، ولكن قد يقل الشر بالصورة التي أنت وصفتها أنفا، لكن أنه مخالف لما كان عليه الرسول عليه السلام فهو لا شك في ذلك ولا ريب. يعني يجب أن ننصح رجالنا ونساءنا بأن يسلم كل من الجنسين شريعة الله تبارك وتعالى. أن نقول للرجال كما قال رب العالمين: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأن نقول للنساء كما قال رب العالمين: يغضبن من أبصارهن ويقل الناس يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم نزيد بالنسبة للنساء فيقول كما قال رب العالمين: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وحينما يقوم كل من الجنسين بما يجب عليه حينئذ ما في حاجة مثل هذا التفاصيل كلها. والله أعلم. وعبد الحق هو هذا عبد الحق التطبيب بالصوم بمؤلف آخر اسمه لوصانته فهو أعجمي روماني، ثم تم ترجمه لبناني قسي.
نفس
الوجه باليدين بعد الدعاء ليس له اصل صحيح السنه، وانما جاء فيه حديث ضعيف. عرفت ان الحديث الضعيف هو نظيف ومباح. أما رب اليدين فهو صادق في أحاديث كثيرة من قبله عليه الصلاة ومن بعده، ولكن يجب على أئمة المساجد ألا يلتزموا عادة توجد في بلادنا السورية والأردنية وغيرها، وهو ما يسمونه في بعض البلاد بختم الصلاة. ختم الصلاة أن يلتفت الإمام إلى المصلين الذين ظلوا في مجالسهم بعد الصلاة وتلقون منه أوامره بأن يشبهوا 33 إلى آخر الورد المعروف في السنة الصحيحة، ولكن ليس على هذه الطريقة. السنة أن الإمام إذا سلم من صلاته ذكر كل مصلي ما يعين له وما يريده من الأذكار الثابتة في السنة. أما أن ينتظر مقتدون بعد مفاصلتهم ومفارقتهم للإمام أمر الإمام، فلا يقولون سبحان الله إلا وقال الإمام سبحان الله. وهكذا إلى أن تنتهي هذه الأوراد والأذكار، ثم يرفع الإمام يديه ويده ويؤمن الذين هم تجاهه. هذه الصورة من التجمع على الذكر فليس له أصل في السنة. بعد العلم أن يوفر الناس بالحكمة، وأن يقول كل فرد منهم يذكر الله ويصدق الله ويحمده على هدى. هكذا كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدى هدى محمد. سبحان الله الحمد لله ولا قوه الا بالله. طريقتان في السنة، لكن احداهما افضل من الاخرى، وهذه الاولى هي المهجورة المجهولة عند الناس، والمشهورة الصورة الاخرى او غير الاخرى، وهو سبحان الله 33، الحمد لله 33، ولا تحسبوا أن أشير إليك من الآن يجبك أن التصحيح وفي اليد اليمنى، ولا تحسبوا بيد الآن كما أنه لا ينبغي أن تحسبوا ببعض أيدي أخرى، قد ترونهم يعقدون باليمنى بعضا وفي اليسرى بعضا، وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن داود عن ابن عمرو بن العاص قال: رأيت